من رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. قبل الدرس أقدم اعتذاري، في بعض الأحيان أضطر أن أتصل بالشيخ إسماعيل نعلن تعطيل الدرس، لأنكم تعرفون العلاقات الاجتماعية بعض الأحيان تأخذ وقت من الإنسان، وعدم القيام بالواجب الاجتماعي في مجتمعاتنا يعد مشكلة، فلذلك أنا أعتذر كثيرا، وأعتذر من الإخوة الذين جاءوا إلى الدرس قبل أن يقرأوا الرسالة التي أرسلت، فأعتذر جدا. القول الثالث في تحديد الأصل عند التعارض بين الحجتين، ذكرنا الأصل الأول أو القول الأول، حيث ذهب المشهور إلى أن الأصل هو التساقط، وبينا المشاكل فيه، وذكرنا القول الثاني وهو أن الأصل هو التخيير بين الحجتين، وأيضا بينا المشاكل فيه. القول الثالث ما ذهب إليه الشهيد السيد محمد باقر الصدر قدس سره. هلا حتى ما نقول الاسم دائما السيد محمد باقر الصدر، يعني تعرفوا صار عندنا صدر أول وصدر الثاني، أنا حأستعمل المحقق الصدر، فأقصد منه شهيد الصدر رحمة الله تعالى عليه. له تحديد للأصل جديد لم يسبقه إليه أحد، وهو أن الأصل في المتعارضين ليس أصلا واحدا في جميع الموارد، بل الأصل يختلف من مورد إلى مورد، ففي بعض الموارد الأصل يقتضي التخيير، لا في كل موارد التعارض، في بعض، وفي بعض الموارد الأصل يقتضي الترجيح، ترجيح أحد الحجتين على الحجة الأخرى، وفي بعض الموارد الأصل يقتضي التساقط، وفي بعض الموارد الأصل يقتضي الجمع بين الحجتين. وكأنه قدس سره نظر إلى تحديد الأصل عند القوم، فوجد أن من يدعي التساقط أصله يجري في بعض الموارد ولا يجري في البعض الآخر، في البعض الآخر لا يمكن الالتزام بالتساقط، وفي بعض الموارد يمكن أن يجري أصالة التساقط. وأيضا وجد من يقول بالتخيير أنه في بعض الموارد يجري التخيير، لكن في بعض الموارد الأخرى لا تجري التخيير، وهكذا. فقال الأصل في المتعارضين ليس أصلا موحدا، إنما يختلف من مورد إلى مورد، مرة يقتضي التساقط، وأخرى التخيير، وثالثة الترجيح، ورابعة الجمع بين الحجتين. طيب، بيان ذلك، نحن يجب أن نهتم بهذا القول لسببين. السبب الأول يعتبر أجد الأقوال في تحديد الأصل عند التعارض، يعني قرأت عند المتأخرين مما بعد من زمن السيد الشهيد إلى زماننا هذا، قرأت تقريبا أكثر كتب هؤلاء. شيخ فاضل لنكراني، لنكراني قدس سره، السيد محمد حسين البروجردي قدس سره، السيد مثلا الإمام الخميني قدس سره، كل من زمن من زمن الشهيد الصادق إلى زماننا هذا كلهم يرجعون إما إلى التساقط أو إلى التخيير، وبعضهم التوقف. أما لم يأتوا بجديد عمن سبقهم. الوحيد الذي جاء بأصل جديد يعتنى به المحقق الصدر قدس سره. وتعرفون أن المحقق الصدر مبدع، رجل مبدع في علم الأصول، له مدرسة مستقلة عن كل المدارس الأصولية منذ تأسست المدارس الأصولية عند الشيعة إلى يومنا هذا. السيد الشهيد صاحب مدرسة مستقلة وإنصافا مدرسة عميقة جدا في علم الأصول، لذلك يجب أن نعتني به من هذه الجهة أنه أجد هذه الأقوال. الأمر الثاني أن إذا نظرنا إلى موارد التعارض التي نحتاج إلى تحديد الأصل فيها، نستطيع القول بأن الأصل فيها غير موحد كما يدعي رب العالمين. وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. قبل الدرس أقدم اعتذاري، في بعض الأحيان أضطر أن أتصل بالشيخ إسماعيل نعلن تعطيل الدرس، لأنكم تعرفون العلاقات الاجتماعية بعض الأحيان تأخذ وقت من الإنسان، وعدم القيام بالواجب الاجتماعي في مجتمعاتنا يعد مشكلة، فلذلك أنا أعتذر كثيرا وأعتذر من الإخوة الذين جاءوا إلى الدرس قبل أن يقرأوا الرسالة التي أرسلت، فأعتذر جدا. القول الثالث في تحديد الأصل عند التعارض بين الحجتين، ذكرنا الأصل الأول أو القول الأول حيث ذهب المشهور إلى أن الأصل هو التساقط وبينا المشاكل فيه، وذكرنا القول الثاني وهو أن الأصل هو التخيير بين الحجتين وأيضا بينا المشاكل فيه. القول الثالث ما ذهب إليه الشهيد السيد محمد باقر الصدر قدس سره. هلا حتى ما نقول الاسم دائما السيد محمد باقر الصدر، لو تعرفوا صار عندنا صدر أول وصدر ثاني، أنا حأستعمل المحقق الصدر فأقصد منه شهيد الصدر رحمة الله تعالى عليه. له تحديد للأصل جديد لم يسبقه إليه أحد، وهو أن الأصل في المتعارضين ليس أصلا واحدا في جميع الموارد، بل الأصل يختلف من مورد إلى مورد، ففي بعض الموارد الأصل يقتضي التخيير، لا في كل موارد التعارض، في بعضها، وفي بعض الموارد الأصل يقتضي الترجيح، ترجيح أحد الحجتين على الحجة الأخرى، وفي بعض الموارد الأصل يقتضي التساقط، وفي بعض الموارد الأصل يقتضي الجمع بين الحجتين. وكأنه قدس سره نظر إلى تحديد الأصل عند القوم فوجد أن من يدعي التساقط أصله يجري في بعض الموارد ولا يجري في البعض الآخر، في البعض الآخر لا يمكن الالتزام بالتساقط، وفي بعض الموارد يمكن أن يجري أصالة التساقط. وأيضا وجد من يقول بالتخيير أنه في بعض الموارد يجري التخيير لكن في بعض الموارد الأخرى لا تجري التخيير وهكذا. فقال الأصل في المتعارضين ليس أصلا موحدا، إنما يختلف من مورد إلى مورد، مرة يقتضي التساقط وأخرى التخيير وثالثة الترجيح ورابعة الجمع بين الحجتين. طيب بيان ذلك، نحن يجب أن نهتم بهذا القول لسببين. السبب الأول يعتبر أجد الأقوال في تحديد الأصل عند التعارض، يعني قرأت عند المتأخرين مما بعد من زمن السيد الشهيد إلى زماننا هذا قرأت تقريبا أكثر كتب هؤلاء، الشيخ فاضل لنكراني، لنكراني قدس سره، السيد محمد حسين البروجردي قدس سره، السيد مثلا الإمام الخميني قدس سره، كل من زمن الشهيد الصدق إلى زماننا هذا كلهم يرجعون إما إلى التساقط أو إلى التخيير وبعضهم التوقف. أما لم يأتوا بجديد عمن سبقهم، الوحيد الذي جاء بأصل جديد يعتنى به المحقق الصدر قدس سره. وتعرفون أن المحقق الصدر مبدع، رجل مبدع في علم الأصول، له مدرسة مستقلة عن كل المدارس الأصولية منذ تأسست المدارس الأصولية عند الشيعة إلى يومنا هذا. السيد الشهيد صاحب مدرسة مستقلة وإنصافا مدرسة عميقة جدا في علم الأصول، لذلك يجب أن نعتني به من هذه الجهة أنه أجد هذه الأقوال. الأمر الثاني أن إذا نظرنا إلى موارد التعارض التي نحتاج إلى تحديد الأصل فيها نستطيع القول بأن الأصل فيها غير محدد كما يدعي السيد. هل بغض النظر غير محدد على المستوى الذي ذكره من هذا الاتساع، التساقط، الترجيح، التخيير، الجمع أو أقل؟ يعني ممكن نحن نختار هذا القول لكن على لا على سعته بل نضيق فيه. إذن يجب الالتفات لأجل هذين السببين. يذكر قدس سره في بيان نظريته، يقول توضيح ذلك أن هناك فروض أربعة في التعارض بين الحجتين، وكل الكلام وين؟ ثبوتا، إلى الآن لم نأتي إلى الإثبات، نحن نحلل في عالم الثبوت والإمكان، أما في عالم الوقوع وما دلت عليه الأدلة هذا بحث آخر. إذن ثبوتا توجد فروض أربعة. الفرض الأول، انتبه جيدا، أن يعلم من الخارج. شو يعني من الخارج؟ من خارج الحجتين لا من داخل الحجتين، أن يعلم ولو بحسب الارتكاز العقلاء، يعني ولو كان العلم حاصل من مرتكزات سيرة العقلاء، أن يعلم أن ملاك الحجية لو كان موجودا في مورد التعارض لو فرضنا حجية لها ملاك صحيح أو لا؟ لا يوجد حجية بلا ملاك، لأن الحجية حكم وأحكام الله تابعة للملاكات. فالله عز وجل لا يقول هذا حجة إلا لوجود ملاك وغرض، ولا يقول ذاك حجة إلا لوجود ملاك وغرض. ما عندنا حجية تعسفية يعني يجعل الدليل حجة فقط لأنه يريد أن يجعله حجة، لا، الحجية مبررة بغرض. فيقول لو كان ملاك الحجية موجودا في مورد التعارض. شو يعني موجودا في مورد التعارض؟ يعني إما ملاك الحجية موجود في ألف أو موجود في باء، احتمال لا يكون لا في ألف ولا في باء، كما إذا كانتا كاذبتين يمكن أو لا. نحن قلنا التعارض مرة يكون على مستوى التناقض فلا يخلو الأمر من حجيتهما أحدهما، ومرة يكون على نحو التضاد الذي له ثالث، فيمكن أن يكون أحدهما حجة ويمكن أن يكون أن تكون كلاهما ليست حجة، صحيح أو لا؟ لذلك يقول لو فرضنا أن ملاك الحجية موجود في مورد التعارض فهو في أحدهما المعين أقوى من الآخر. علمنا أن ملاك الحجية إذا كان موجودا في مورد التعارض ففي أحدهما المعين. شو يعني أحدهما المعين؟ يعني في ألف، مو لا معين، المعين أقوى من وجوده في ال ب. نعلم من الخارج ولو بحسب الارتكازات العقلائية، كما لو كانت الحجتان حجتان منضاتان من الشارع. تعرف كثير من الحجج التي نستخدمها في الاستنباط ليست تأسيسية، مو الشارع مؤسسها، الشارع جاء وماذا أمضاها، مثل خبر الثقة. الشارع لم يؤسس حجية خبر الثقة، الشارع جاء وأمضى حجيته. ليش؟ لأن الارتكازات العقلائية تبني على ماذا؟ على الأخذ بخبر. مثل رجوع الجاهل إلى العالم، مو تأسيسي، رجوع الجاهل إلى العالم هذا عبارة عن سيرة قائمة عند العقلاء، وجاء الشارع فقد أمضى. مثل الرجوع إلى أهل الخبرة وهكذا. يقول رحمه الله، أكرر، إذا علمنا ولو بحسب المرتكزات العقلائية أن ملاك الحجية لو كان موجودا في مورد التعارض لكان وجوده في أحدهما المعين أقوى من وجوده في الآخر، بحيث يراه المولى أرجح في مقام جعل الحجية له. المولى يقول أنا بنظري هذا أرجح، في مقام جعل الحجية يقول أنا أضع الحجية لهذا أكثر منها، أضع الحجية لألف أكثر من الحجية لمين؟ لبي. يقول السيد مقتضى الأصل هنا ترجيح ذلك الدليل على الدليل الآخر. أي ذلك الدليل؟ الذي ملاك الحجية فيه أقوى. هنا الأصل ماذا يقتضي؟ الترجيح، ترجيح الدليل الذي نقول هكذا لو كان ملاك الحجية موجودا فيه لكان أقوى من الدليل الآخر. يقول لماذا؟ الدليل ما هو؟ انتبه جيد. يقول وذلك لأن دليل الحجية إطلاقه يثبت الحجية لألف بشكل مطلق. شو يعني بشكل مطلق؟ يعني سواء عارضه دليل آخر أو لم يعارضه. الشارع لما يجعل له الحجية يجعلها بشكل مطلق. شو يعني الإطلاق؟ يعني سواء كان له معارض أو لم يكن له معارض، هذا الدليل لكون ملاك الحجية فيه أقوى حجة مطلقة. طيب الدليل الثاني ما عنده حجية؟ طبعا عنده حجية، ولكن باعتباره مرجوحا إطلاقه يقيد بعدم وجود حجة أقوى. وهي موجودة دائما يا أخي، كل دليل مرجوح لا إطلاق لحجيته، إطلاق حجيته مقيد بماذا؟ بالأرجح. وترى هي مو عند الشارع فقط، حتى في سيرتنا، حتى في سيرة العقلاء، أنت عندك خبر الثقة حجة، صحيح ولا لا؟ إن شاء الله بعد خبر الثقة بيناتنا حجة. طيب تصور لو عندك ثقتان لكن أحدهما أرجح عندك من الآخر، مثلا عندك ثقة أخوك وعندك ثقة آخر غريب، وأخوك يعني بعض منك، أخوك يعني أنت. بعض الأحيان واحد بيسافر وعنده أخوه، شو بيعمل؟ بمن يوكل أمر عياله؟
إلى أخيه.
فحجية قول أخيك مطلقة حتى لو عارضها ثقة آخر، ماذا تفعل؟ تأخذ بقولي أخيك، صحيح ولا؟ طبعا هي في زمان العلاقات تكون الأسرية شو قوية. إيه؟ لا إن شاء الله حتى إليه بإذن الله. قول أخيك الثقة حجة، وملاك الحجية فيه أرجح من ماذا؟ من ملاك الحجية في الثقة الغريب. لذلك إطلاق حجيته غير مقيد. بتقول أنا أخذ بقول أخي سواء الثقة الآخر عارضه أو وافقه، وقول الثقة الآخر شو بيكون؟
مرجوح
في مقابل قول أخيك، مرجوح، فتأخذ به لكن مقيد بأن لا يعارضه قول أخيك. هذا مولانا التقييد نتيجة ماذا؟ الأرجحية والمرجوحية، لكوني خبري الثقة الغريب مرجوح قيد إطلاق حجيته، ولكوني خبري أخيك الثقة راجح فحجيته مطلقة. فهنا ماذا نفعل؟ دائما إذا تعارض خبر أخيك مع خبر الغريب، هنا تحكم بالتساقط، بلا إشكال ترجح الأرجح على المرجح. فسيد الصدر رحمه الله، شوف الدقة، يقول إذا علمنا بأي طريق من خارج الدليلين علمنا أن أحد الحجتين ملاك الحجية فيها أرجح من ملاك الحجية في الآخر، الأصل ترجيح الأرجح على المرجح. طبعا لم يذكر مثالا أصوليا ولا مثال عرفي. أنا أذكر لك مثال أصولي. عند تعارض خبر الثقة مع أصالة البراءة، هل إن من أصالة البراءة؟ خلينا نجيب أمارة حتى تكون تعارض بين الأمارات. إذا تعارض خبر الثقة مع الاستصحاب على مبنى من يقول بأنه أمارة كالسيد الخوي رضوان الله تعالى عليه، تعارض يمكن. لماذا؟ لأن إجراء الاستصحاب الأصول العملية إنما فرضها الجهل وعدم العلم بالحكم الواقعي، أليس كذلك؟ وخبر الثقة ليس بعلم، خبر الثقة ظن. ولذلك الأصوليون الذين يقولون بقاعدة قبح العقاب بلا بيان تحيروا كيف يقدمون خبر الثقة، كيف يقدمون خبر الثقة ويعملون به مع أن مورده جريان قاعدة قبح العقاب، لأن خبر الثقة ليس بيان، البيان مقصود منه ماذا؟ العلم. طبعا عالجوها ولكن تحيروا. هناك مولانا الكثير من النظريات التي بعضها صحيح وبعضها فاسد، لكن تحيروا. على كل حال تحيروا. إذن يمكن أن نتصور التعارض بين خبر الثقة وبين الاستصحاب. جيد، أمام هذا التعارض ألا نعلم أن ملاك الحجية لو كان موجودا بين خبر الثقة وبين الاستصحاب لكان وجوده في خبر الثقة أرجح؟ ألا نعلم؟ أكرر السؤال، انتبه جيدا. أقول بعد افتراض التعارض بين خبر الثقة والاستصحاب، مثلا خبر الثقة يقول لي هذا نجس، ومقتضى الاستصحاب الحكم بالطهارة. ليش؟ لأن حالته السابقة ماذا كانت؟ طاهرة. الآن شككت في الطهارة، أستصحب بقاء الطهارة. جاء خبر ثقة قال لي هذا نجس، صار تعارض أم لا؟ ماذا أقول؟ لو كان ملاك الحجية موجودا في مورد التعارض، شو يعني في مورد التعارض؟ يعني في خبر الثقة وفي الاستصحاب لو كان موجود هنا، فلا ريب في أن وجوده في خبر الثقة أرجح من وجوده في الاستصحاب. ليش؟ لماذا؟ لأن ملاك حجية الخبر الثقة ما هو؟ الكاشفية عن الحكم الواقع، الكاشفية الفعلية. بينما ملاك حجية الاستصحاب ما هو؟ كون الحالة السابقة حدوثا كاشف عنها بقاء. وين هذا وين ذاك؟ في خبر الثقة الكاشفية ماذا؟ فعلية. بينما في الاستصحاب الكاشفية تعبدية. فماذا أقول؟ أقول لو كان ملاك الحجية موجودا في مورد التعارض لكان وجوده في خبر الثقة أرجح من وجوده في الاستصحاب. ومعه نقول الأصل هو ترجيح خبر الثقة على الاستصحاب. لماذا؟ لأن إطلاق دليل حجية خبر الثقة شامل لما إذا قام استصحاب في قباله أو لم يقم باعتباره أرجح، بينما إطلاق دليل حجية الاستصحاب ماذا؟ باعتباره مرجوح، مقيد بعدم وجود دليل أقوى معارض، فنرجح خبر الثقة على الاستصحاب. هذه الفرضية الأولى. يقول السيد في كل فرضية، في كل مورد من موارد التعارض، إذا علمنا بأي سبب علمنا من الخارج أن ملاك الحجية لو كان موجودا في مورد التعارض كان في أحدهما المعين أقوى من الآخر، فالأصل هو الترجيح. هيحفظ يا أخي، السيد يبني على هذا المبنى. أكرر، الأصل الأول الذي يذكره السيد في الفرضية الأولى هو الترجيح. متى؟ إذا علمنا من وين؟ من أي سبب خارج الدليلين. ماذا علمنا؟ أن ملاك الحجية لو كان موجودا في مورد التعارض كان في أحدهما المعين أقوى من الآخر، فيرجح الأقوى دائما. ما الدليل؟ أن حجية الأقوى مطلق، بينما حجية الأقل قوة مقيد بعدم معارضته بالأقوى. هذه الفرضية الأولى، ويرد عليه إشكالنا على المحقق الصدر رضوان الله تعالى عليه أن نقول أن هذه الحالة يجب إخراجها عن محل الكلام، لأن محل الكلام كما تتذكرون بينا سابقا التعارض بين الدليلين، بحيث لا يوجد مرجح لأحدهما على الآخر. هذا محل كلامنا. وهنا في هذه الفرضية علمك الخارجي بأقوائية الملاك في أحد الدليلين مرجح لأحد الدليلين على الآخر. ما في تعارض. هذا عجيب منه قدس سره. نحن محل كلامنا إيه؟ إجراء الأصل عند تعارض الحجتين بحيث لا مرجح لأحدهما على الآخر. إذا تتذكر في البداية قلنا ماذا قال سيد الخوئي؟ ماذا قال سيد الخوئي؟ يقول هذا الأصل لا يجري في موارد وجود المرجحات. اقرأ لك يا كلام مولانا. أول ما بدأنا ببيان الأصل قلنا هكذا، هذا نص كلام السيد رحمه الله السيد الخوئي، قال ولا يخفى أنه لا ثمرة لتأسيس الأصل بالنسبة إلى الأخبار، إذ الأخبار العلاجية متكفلة لبيان حكم تعارض الأخبار. شو يعني أخبار علاجية؟ يعني التي ترجح لنا شيء على شيء. أخبار علاجية يعني الأخبار التي ترجح. خذ بأشهرهما، خذ بما وافق الكتاب وارمي ما خالف عرض الحائط. صحيح ولا؟ هنا هذا مرجح. علمنا الخارجي بأن الخبر أقوى ملاكا في الحجية من الاستصحاب، مرجح يمنع من جعل الخبر مع الاستصحاب ماذا؟ متعارضين. نقول أكثر، حتى لو كان هذا الفرض داخل يجب إخراجه، لأننا نحن نبحث عن حل لعدم إمكان الترجيح بين الخبرين. والعلم بملاك، بأقوالية ملاك الحجية في أحدهما مرجع، فبعد لا نحتاج إلى أن نؤسس الأصل بشأنه ونقول الأصل هنا التخير، لا يا مولانا. الأصل هنا الترجيح، لا يا مولانا. الأصل الترجيح لما تكون الحجتان متكافئتان، لا علم لنا بأقوائية أحدهما على الآخر. أما العلم بأقوائية أحدهما يلزم منه أن يكون مرجح، بعد لا نقول الأصل الترجيح، هو من أصله مرجح مو أصل. لذلك هذا المورد يجب إخراجه. أحسنت، هلا ولو بالغير، بس راجح بمعنى لا يحتاج إلى أصل للرجح. هاي الفرضية الأولى. الفرضية الثانية، أربع فرضيات كما قلنا، أن يفترض العلم من الخارج بأن ملاك الحجية إن كان محفوظا في مورد التعارض فنسبته إليهما على حد سواء. أكرر، أن يفترض علمنا من الخارج، دائما لما نقول من خارج يعني من خارج المتعارضين، بأن ملاك الحجية إن كان موجودا في مورد التعارض، نفس الكلام السابق، فنسبته إليهما على حد سواء. يعني لا يوجد أقوائية لأحدهما على الآخر بمستوى واحد، مثل شو؟ خبر ثقة وخبر ثقة، خبران لثقتين بحيث لا أقوائية لأحدهما على الآخر. فشو منقول؟ ملاك الحجية إذا كان موجودا 50% موجود في زيد، في خبر زيد 50% احتمال وجوده فيه، ولا يوجد أقوائية لأحدهما على الآخر. هنا يقول في هذه الحالة الأصل هو التخيير. تتمة الكلام في هذا حتى نفسح المجال للسيد علي بلاش يكمل ما بدأ به ويسرع بعض الإخوة الذين عندهم درس في المكتب لتحصيل الدرس. هذا إن شاء الله نكمله في يوم السبت بإذن الله. اللهم علمنا ما جهلنا وانفعنا بما علمتنا إنك سميع مجيب.